منه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قال تعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين وكلام الملوك ملوك الكلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أمة تخرج من وراء الغيب، من وراء استشار الصرمدي الذي لا يعلم وراءه إلا الله عز وجل. أمة ذات دور خاص وذات مكان خاص يخرجها الله عز وجل لتكون لها القيادة ومكان القيادة وسط الأمم، بما أنها بكونها خير أمة أخرجت للناس. وهذه المكانة التي أهلها الله تبارك وتعالى لها، وهذا الموضع يفرض عليها تبعات. هذه الأمة التي تحتل مكان القيادة في العالم أو ينبغي أن تكون هكذا، يفرض عليها هذا المكان أن تكون عندها ما تعطيه لبقية الأمم من تصور صحيح واعتقاد صحيح ومعرفة صحيحة وعلم صحيح، وإلا استبدلها الله تبارك وتعالى بغيرها. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا فلاح للأمة إلا أن تقوم بواجبها من الدعوة إلى الخير ومن الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، وهذا شيء ليس بالسهل اليسير، لأن الأمر بالمعروف ولأن النهي عن المنكر يواجه طباعا شتى من الناس، فمن الناس المسترخي الذي يكره أن يكون رجلا، ومن الناس المائع الماجل الذي لا يحب الصلاح، ومن الناس من تضطرب شهوته ومصالحه فوق أي مصلحة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بشيء هين، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينهون عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. هذه الأمة يرحمها الله عز وجل ما قامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. من موجبات الرحمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا تحول المجتمع إلى مستنقع آسف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل لأبي هريرة: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العام. بيعة مع الله عز وجل يترجمها القرآن في قوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فقال الله تبارك وتعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ومتى تركت الأمم الدعوة إلى الخير استحقت اللعنة. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقال الله تبارك وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا تلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صورة زرية بائسة مشينة لكل من يتولى عن الحق لمن يعمل الحق ولا ينفع به. قال الله تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها أكثر منافقي أمتي قراؤها. وقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون. غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون. يقول فقيد الإسلام مصطفى صادق الرافعي تحت عنوان في وحي القلم تحت عنوان أمراء البيع، يقول: إننا نفوس لا ألفاظ، وإن الكلمات بمعناها في الرجل لا بمعناها في نفسها. قال: ولو نافق عالم الدين لصار كل منافق أشرف منه. فليست لدخة في الثوب الأبيض فلدخة في الثوب الأسود. إن عالم الدين حياته مكشوفة للناس، لم يأتي للتلبيس ولا لخداع الناس، حياته مكشوفة للناس. يقول: والفرق بين عالم السوء وعالم الحق، وهما يأخذان من نور واحد. قال مثل لوح البلور ومثل لوح الخشب. لوح البلور ينعكس عليه النور فيحمله، يظهر جمال النور ويظهر جمال نفسه، وينعكس النور منه على بقية الأشياء. أما لوح الخشب فلا يظهر فيه إلا الأشياء التي في الخشب، لا يعكس نورا، وإنما يحدث في نفسه، إنما يحدث في نفسه ولا يخرج ولا يظهر للناس إلا البقعة التي في الخشب. يقول: وأصحاب الجاه الذين يتعاملون مع عالم السوء إنما يتعاملون مع قوة الهضم التي فيه، إنما يتعاملون مع قوة الهضم التي فيه، كما قال المهدي: ما من عالم من العلماء إلا وأعلقنا مقالين هذه في رقبته، إلا وأدنا له من الدنيا فأكل منها وشرب، إلا سفيان الثوري لم يأكل منا شيئا. قال: وأصحاب الجاه يتعاملون مع عالم السوء بقوة الهضم التي فيه، هم يعلمون أن قوة الهضم هذه تأكل أول ما تأكل دين الرجل. ولذا يصور المصطفى سلمة الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولا يعمل بذلك مثل حمار الرحى تندلق أكتافه أو أمعاؤه وهو يطوف بين الناس في النار، وهو يطوف بين الناس في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف، أي أمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تبارك وتعالى على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقص الله تبارك وتعالى علينا قصة أصحاب السبت من بني إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. المولى عز وجل سكت عن الفرقة الثالثة، فرقة أخذها الله عز وجل بظلمها وبتحايلها، وفرقة نجاها الله عز وجل لأنها آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، وفرقة وإن نجاها الله عز وجل إلا أن الله أهمل شأنها لإهمالها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدال على الخير كفاعله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دليل الخير كفاعله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال ابن كثير أحد المعنيين في هذا الحديث أي لا ينكر المنكر، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إن لا تقوم الساعة حتى يعلو التحوث الوعول. قيل له وما التحوث؟ قال أهل البيوت الغامضة وفصول الرجال يعلون فوق صالحيهم، والوعول أهل البيوت الصالحة. لا تقوم الساعة حتى يعلو التحوث الوعول. قيل له ما التحوث والوعول؟ قال التحوث فصول الرجال يعني صعاليك الرجال الغوغاء، فصول الرجال أهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمل ثم لم يغيروه إلا عمهم الله تبارك وتعالى منه بعقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكثرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ولا تزال منابع الخير في هذه الأمة ما بقي فيها الربانيون. فهذا عبادة بن الصامت صحابي الجليل الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقوم بالحق لا يخشى في الله لومة لائم، ينكر على معاوية شيئا فيرحله إلى خارج الشام، فيأتي إلى عمر بن الخطاب فيقول اذهب وعد إلى المكان مرة ثانية فقبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك لا إمرة له علي. قال عد مرة ثانية قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك لا إمرة له علي. وأبو أيوب الأنصاري قال سالم بن عبد الله بن عمر أعرست فجمع أبي الناس ودعا الناس إلى وليمة العرس، ولما دخل أبو أيوب الأنصاري وقد طاف رأسه فإذا هو ينظر ناحية البيت وقد غطوا بيتي أو ستروا بيتي بجنادي أخضر، يعني غطوا الجدران بقماش. فقال يا عبد الله أحيا أبي. وقال غلبتنا النساء يا أبا أيوب، مش قادرين على النساء، غلبتنا النساء يا أبا أيوب. قال من كنت أخشى أن تغلبه النساء فما كنت أخشى عليه، والله لا أدخل لكم البيت. ثم ترك العرس بمجرد أن لقى الستائر زيد عن الشبابية. فكيف لو رأى اليوم السفارة تبقى من الحيطة للحيطة، كما قال سيدنا سلمان الفارسي لما دخل على بيت فيه الستائر زيد عن الحاجة فقال أمحموم بيتكم، يعني بكم واخد انفلونزا مغطينه. قال أمحموم بيتكم وهناك نهي عن ستر الجدر. وابن عباس يأمر الخوارج بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعود بألفي، يعود بألفي رجل منهم ردهم إلى حديقة أهل السنة والجماعة. سيدنا أبو بكر الثقفي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم غشي عليه فصاحت النسوة فقال لا تصيح والله ما من نفس تخرج أحب إلي من نفسي. قالوا لما يا أبانا؟ قال إني أخشى أن أدرك زمانا لا آمر فيه بالمعروف ولا أنهى عن المنكر. وما خير يومئذ، وما خير يومئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطب الأعظم في هذا الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين والمرسلين. لو خلى بساطه من الأرض لتعذرت الديانة ولدثرت النبوة ولعم الفساد ولاستكثر الباطل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال أويس القرني سيد التابعين: ما أبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمؤمن صاحبا. ما أبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمؤمن صاحبا. وسعيد بن جبير جهبة العلماء: مات وما في الأرض رجل إلا وهو محتاج إلى علم. ذبحه الحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز فيه: لو تخابتت الأمم وجاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لسقناهم. لو تخابتت الأمم وجاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لفقناهم. يدخل سعيد بن جبير وهو أعلم أهل الأرض يومئذ على الحجاج يقول: أنا سعيد بن جبير. يقول: لا، بل أنت شقي بن كسي. يقول: أمي أعلم باسمي منك. يقول: الويل لك ولأمي. يقول له: لا يعلم الغيب إلا الله. يقول: لو بدلنك بالحياة نارا تلظى. قال: إني إذا لسعيد، كما سمتني أمي. يقول له: الويل لك ولأمك. يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. لو كنت أعلم أن هذا لك لاتخذتك إلها من دون الله. فيقول الزحوم فأضحك سعيد بن جبير. يقول: مما تضحك وما عهد منك الضحك. يقول: لحلم الله عليك ولجرأتك على الله عز وجل. لحلم الله عليك ولجرأتك على الله عز وجل. ثم يقول: خذها مني حتى تلقاني بها غدا عند الله يا حجاج. أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم يقول: اختر لنفسك يا سعيد. يقول: اختر أنت لنفسك والقصاص أمامك. يقول: حرفوه عن القبلة. يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول: اطرحوه أرضا. يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. يقول الزحوف: فما أنزعه بالقرآن منذ اليوم. يعني ده كل ما أقوله على حاجة أقول لي آية من كتاب الله عز وجل. الزحوف: وما عاش الحجاج بعدها كما قال ابن كثير إلا 40 يوما. كان يرى سعيد بن جبير في منامه يأخذ من تلابيبه وثوبه. يقول له: يا عدو الله فيما قتلتني. فيقوم النوم فجعا مرعوبا يقول: مالي ودم سعيد بن جبير، ومن الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر إمام أهل الشام، الإمام الأوزاعي، سيد حمص وبيروت. شوفوا بيروت وقت في إيه. الإمام الأوزاعي قال فيه الذهبي: قام إلى علي ابن أحمد عم العباس، وكان ما إلى أحمد ابن علي، وكان ملكا سفاكا ظالما غشوما. قتل في صبيحة اليوم الذي دعا فيه الأوزاعي نيفا 70 رجلا من رجالات بني أمية ومن أمرائها. قال الأوزاعي: والله إن تكلم معي لأصدقنه واستبسلت للموت. قال: فجعلت أتخطى رقاب بني أمية المذبوحة أمامي حتى وصلت إليه. قال: أتعدت هجرتنا هذه، يعني ما جئنا من بغداد لدمشق هجرة في سبيل الله؟ فقال له: قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينشحها واستجابوا لما أجر إليه. يعني أنت الله أعلم بنيتك. قال فجعل ينقص بالخيزران بالسيف والرجال قائمون بالسيف. قال ما تقول في دماء بني أمية؟ رجل آتي السبع 75 واحد وقول له يا بس الدماء دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: السيد الزاني وفي القصاص، والرجل المرتد عن دينه المفارق للجماعة. فجعل ينقص بالسيف نفسا أشد من الأول. قال فما تقول في أموال بني أمية؟ قالت إن كانت لكم لهم حلال فهي حرام عليكم، وإن كانت لهم حرام فهي أيضا حرام عليكم. قال وليت القضاء؟ قال أقاربك وأهلك كانوا أعلم بذلك منه ولم يولون القضاء، وإن لي حرما وأهلا هم في حاجة إليه. ثم قلت البول البول. قال فقم والله ما أخطو خطوة إلا وأتوقع أن تقطع فيها رقبتي. قال فلما وصلت إلى بيروت إذا بعامل البريد أو بالداعي أو برجل البريد، قال كأن الرجل قد ظن في ظنا، أي رجعني ثاني حريتني. قال قد بعث إليك ونسي أن يبعث إليك بمئتي دينار ففرقها في اليتامى والأرامل والمساكين. ولذلك لما مات الإمام الأوزاعي وقف والي حمص قال يرحمك الله أبا عمرو والله لقد كنت أهلب منك من الذي ولاني، فمن يظلم بعدك فليصبر. الإمام الأوزاعي روى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة أن الأوزاعي قال رأيت فيما يرى النائم كأن ملكين عرجا بي حتى أوقفاني بين يدي رب العزة، فقال لي أنت عبدي عبد الرحمن الذي يأمر بالمعروف؟ قلت الله أعلم، أنت ربي وأنت أعلم بذلك. قال ثم هبط بي مرة ثانية. وهذه كرامة ثابتة للإمام الأوزاعي، رؤيته لله تبارك وتعالى مناما، وهذا جائز في عقيدة أهل السنة والجماعة. والإمام الثوري، الإمام الثوري إمام أهل الدنيا كلها، الإمام أحمد يقول فيه الإمام عندي سفيان، لا أحد تعدل مكانته ومكان سفيان في قلبي. قال كنت إذا رأيت الأمر لا أمر فيه بالمعروف ولا أنهى فيه عن المنكر أبول الدم كمدا. قدامي أمر لازم أمر فيه بالمعروف وأنا عن المنكر ولا أستطيع أن أغير، يبول الدم كمدا. قال الأوزاعي، قال الإمام سفيان الثوري لأبو جعفر المنصور، ومثل ما قال الإمام أحمد وأبو جعفر أبو جعفر، يعني أبو جعفر إيه في عتوه وجبروته أبو جعفر. قال له الظلم ببابك فاشل، الظلم فاشل ببابك. قال حد عمر فما أنت خير لا سنتي عشرة درهم درهم درهم، وإني أرى تصاصيف، إني أرى أمورا لا قبل لي بها. قال خذ خاتمي هذا، قال له الميدين خذ خاتمي هذا فأمر الأمة بالمعروف لأنها عن المنكر وأعمل بكتاب الله فيها. قال لا، ما دام هؤلاء معك، يعني حاشية السوء وباطنة السوء معك وبطانة السوء معك. الإمام ابن أبي زيد إمام أهل المدينة من مكة المدينة، وجعل الحرس يقومون الناس، فأتى رجل من الحرس وقال لابن أبي زيد قم. قال اسكت يا رجل، إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال النبي دعه، فوالله لقد قامت كل شعرة في رأسي من قوله. يقول له أبو جعفر ما قولك فيه؟ قال اعطني يا أمير المؤمنين. قال والله لا أعطيك، ما قولك فيه؟ قال إنك رجل لا تقسم بالسوية ولا تعدل في القضية. فقال والي من ولاة الشام طهره، طهرني بدمه يا أمير المؤمنين. قال اسكت يا رجل، فليس في دم امرئ مسلم طهور، والله ما اهلك فرعون الا هامان. وليس ابن سعد. سيد أهل مصر وعالمها ومقدمها يقول له هارون الرشيد: ما صلاح بلدتكم مصر؟ قال: صلاح بلدتنا بإجراء النيل اللي النيل يجري والماء يطلع فيها بجريان النيل وإصلاح أميرها، فإن الأمير رأس العين، إن الأمير رأس العين، وإذا صفت العين صفت السواقي. قال: صدقت يا لي. قال: صدقت يا لي. والعمري عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر، ده كان من نفس سيدنا عمر بن الخطاب، كان يقف للرشيد ويظل يأمره بالمعروف ونهى عن المنكر حتى يغشى على الرشيد. قال له مرة وقد حج الرشيد، قال: يا هارون. قال: نعم يا عماه. قال: ارخى الي الصفا. فلما رقى قال: كم عدد هؤلاء؟ قال: لا يحصيهم الا الله عز وجل. قال: وكم في الخلق مثلهم؟ قال: لا يحصيهم الا الله عز وجل. قال: اعلم ان كل رجل من هؤلاء يسأل عن نفسه خاصة وتسأل انت عن هؤلاء. فبكى هارون حتى غشي عليه. قال: اخرى اقولها لك يا هارون، ان الرجل اذا اصرف في مال نفسه استحق ان يحجر عليه، فكيف بمن اصرف في اموال المسلمين؟ كان اذا سار من المدينه الى الكوفه ليخوف هارون الرشيد ترتعب الدوله، وكانه صار اليها جيش قوامه 100,000 يعملون له 1,000 حساب. العمري شخصية عظيمة في تاريخنا قد لا يسمع بها الكثير، وكان ضد وبرة إمام عالم عظيم وعابد وبهلول المجنون، كان يسمى بالمجنون وهو من عقلاء البصرة. يقول له هارون: اصني يا بهلول. قال: أبنك قد ملكت الأرض طرا ودان لك الجميع، فكان ماذا؟ أليس غدا مصيرك جوف قبره ويحصل قرب هذا ثم هذا؟ فيبكي هارون الرشيد، يقول: عفني جدني يا بهلول. يقول: يا أمير المؤمنين، اتق الله، فإن الله سائلك عن النقير والفتيل والقطمير. فيبكي هارون الرشيد، يقول: عليك دين يا بهلول. يقول: دين لربي، فويلي إن حاسبني، وويل لي إن ناقشني، وويل لي إن لم يعف عني. يرد أن يصله بصلة، يقول: ردها على من أخذتها منهم يا هارون. والمثل النافع العظيم يضرب به المثل شيخ الإسلام سلطان العلماء وبائع الملوك والأمراء عز الدين ابن عبد السلام: فعليك يا عبد العزيز تحية، وعليك يا عبد العزيز سلام، يعني عطر. يظل الحديث عنه عطرا ما دمنا نتحدث. عز الدين ابن عبد السلام عالم كان استهابه الملوك والأمراء. الملك الأشرف سلطان دمشق لما وجه الجيوش السورية تجاه أهل مصر، وكان استقر على أبواب دمشق وكان في مرض الموت، فدخل عليه عز الدين بن عبد السلام، قال: أعرف أنك واصل للرحم وتقاتل شقيقة سلطان مصر الكامل، فوجه تهديدك عسكرك إلى التتار، أضمن لك النصر عليهم. قال: فإن عجلتك المأمنية كانت هذه نية حسنة تلقى الله عز وجل بها. فأمر في الحال بتيسير الجيوش بدلا من مواجهة الجيش المصري إلى مواجهة الجيش التتار. قال: ثم ماذا يا سيدي؟ قال: الحانة الفلانية فيها الخمور ووزراؤك يضعون المكوس على الناس، فأفضل هذه في الحال. ثم أراد أن يصف له مالا، قال: هذه اجتماعة لله عز وجل لا أكبرها بشيء من أمر الدنيا. الملك الصالح اسماعيل لما تولى بعض الاشرف ملك دمشق فتحالف مع الصليبيين واعطى لملوك الفرنج تنازل لهم عن بعض قلاع المسلمين قلاع في صيدا ثم اجاز بيع السلاح من المسلمين للنصارى لقتال المسلمين في دمشق لقتال نجم الدين ايوب ابن اخيه. فلما سئل عز الدين بن عبد السلام وكان قاضي دمشق وعالمها وخطيب امامها الجامع قال لا يحل بيع السلاح للفرنجة لانكم تعلمون انهم سيقاتلون به المصريين اخوانكم المصريين. ثم قطع الدعاء للسلطان في خطبته ودعا وامن الناس حول وراءه اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيها لطاعته ويذل فيها لمعصيته وامر فيه بالمعروف وانهى فيه عن المنكر. فوكى رجال السوء الى الصالح اسماعيل فاوقفوا عز الدين بن عبد السلام عن الخطابه. ثم لما اراد ان يمضي الى بيت المقدس حبسوه في بيت المقدس وكانت جيوش الفرنج وصلت الى بيت المقدس فبعث بمنديله بعث صالح اسماعيل ملك دمشق بمنديله مع وزيره وقال تلطف له وسيره وقل كل ما في الامر ان السلطان يقبل منك ان تقبل يده وستعود الى الخطابه والى اكثر منها. فلما قال له رسول الملك ان مولاي يرضى منك بان تقبل يده فقط قال والله ما ارضى لسلطانكم ان يقبل يدي فضلا عن ان اقبل انا يده. يا قوم انتم في واد وانا في واد اخر الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. فحبسوه في خيمة بجوار خيمة الصالح اسماعيل فسمع قطع الجديد بن السلام وهو في خيمته يتلو القرآن بالليل. فأراد الصالح اسماعيل أن يتودد إلى ملوك الفرنجة فقالوا تسمعون صوت هذا الرجل؟ قالوا نعم. قال هذا أكبر قصوص المسلمين أكبر شيء عند المسلمين حبسته من أجلكم لأنه أفتى بحرمة بيع السلاح لكم. فماذا قالت ملوك الفرنجة فيما يحكيه الإمام السبكي في طبقات الشافعية؟ فقالوا لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه ولشربنا مرقته. لو كان هذا قسيسنا وكان ذا الرجل ذا شيخ ذا شيخ نحلة مش كنا حبسناه؟ لا لغسلنا رجليه ولشربنا مرقته. ثم أتت الجيوش المصرية وانتصرت على جيوش الفرنجة وصار نجم الدين أيوب بعز الدين بن عبد السلام مكرما معززا وولاه قضاء مصر. وبعد أن تولى القضاء كان نجم الدين أيوب متكبر لا يقيل من عشرة ولا يتحنن على ولد. فذهب إليه عز الدين بن عبد السلام في يوم عيد وهو في قلعته وسط عساكره وجيوشه فقد أخذ دينته فناداه باسمه المجرد قال ما تقول لربك يا أيوب إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر؟ ما تقول لربك والخمور تباع في الحانة الفلانية؟ قال تباع في الحانة الفلانية. قال نعم. قال هذا ليست هذه في عاد وإنما كانت من العهود السابقة. قال أنت ممن يقول الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة. ثم أفضل نجم الدين أيوب الخمور. فقال البابلي تلميذ عز الدين بن عبد السلام له قال له أما خفت منه؟ قال والله يا بني رأيته في زهوه وسطوته وكبره فأردت ألا تهينه نفسه أردت ألا تخدعه نفسه وألا تبطل به نفسه فأردت أن أهينه وسط ملئه حتى تذل نفسه وحتى لا تكبر عليه نفسه فتقتله. قال أما خفته؟ قال يا بني استحضرت هيبة الله عز وجل فصار السلطان قدامي خلقه. استحضرت هيبة الله عز وجل فصار السلطان قدامي خلقه. ثم تأتي قضية أخرى من قضايا عز الدين بن عبد السلام مع نجم الدين أيوب. كان الأمراء في هذه البلدة في مصر كانوا من المماليك والمملوك لا يحل له بيع ولا شراء ولا شهود على عقد إلا بإذن سيده. وما ثبت لإذن الدين أنهم صاروا أحرار، فما صح عليهم بيعا ولا عقدا ولا شراء. وكان من المماليك نائب السلطان، نائب نجم الدين أيوب بنفسه، فبعثوا إلى الملك نجم الدين أيوب فأرسل إليه كلمة: اشتغل فينا أنت فيه من الفتاوى ودع أمر الأمراء. فماذا فعل نجم الدين أيوب؟ أتى بمتاعه فوضعه على حماره، ثم أتى بأهله فوضعهم على حمار آخر، ومضى من القاهرة على مسافة بريد. فما هي إلا مسافة بريد حتى تبعه أهل القاهرة فيه. معظم أهل القاهرة ما خلفوا فيها وراهم أحدا مما يؤبه له. فقالوا له: إن ذهب هذا الشيء ذهب ملكه. قالوا: أنت تبقى حكم على مين؟ قال: الناس كلها طبعا وراء الدين انت عند الثلاث. الراجل ده لو مش من القاهرة هيضيع ملكك انت، انت تبقى حكم على أنفة. الناس كلها مات وراء الدين انت عند الثلاث. فركب نجم الدين بنفسه وطيب خاطر الشيء وقال: افعل ما شئت فيه، افعل ما شئت في الأمراء. قال: أنادي عليهم في السوق غدا وأبيعهم. فصاح نائب السلطان: كيف يبيعنا هذا الرجل ونحن ملوك الأرض؟ زي بأن احنا أمراء البلد ونحن ملوك الأرض، والله لا أدخلنه بسيفي هذا. ثم مضى بحاشيته إلى بيت عزيز بن عبد السلام. فلما رأى ولد الشيخ من الباب ما سيحل بأبيه، فأراد أن ينال، فقال له عزيز بن عبد السلام: اجلس يا بني، فإن أباك أقل من أن يرزقه الله شهادة في سبيله. ثم لما فتح الباب ونظر إلى نائب السلطنة لبست يده الأمير على السيف وسقط السيف من يده، ثم بكى وسأل الشيخ أن يدعو له، وقال: إيش تفعل فينا يا مولانا؟ قال: أبيعكم غدا في سوق العبيد، أبيعكم غدا في سوق العبيد، وأضع أموالكم وثمنكم في بيت مال المسلمين. وكان له ما أراد، ينادي على الأمراء واحدا واحدا ويبيعه في سوق العبيد. والله ما حدث هذا في التاريخ إلا لعز الدين بن عبد السلام. عز الدين بن عبد السلام لما أراد قطز وكان هيقاتل التتار، طلب منه أنه يأخذ قرض من التجار، قال: لا، حتى تأتي بذهبك وذهب حريمك وذهب الأمراء وما عندكم، فإن لم يصح المال بعد ذلك يجوز لك حينئذ أن تقترض من التجار، أما قبل ذلك فلا. لما مر جنازة عز الدين بن عبد السلام تحت القلعة وراء بدر عدد الناس، فبكى بدر وقال: اليوم استقر لي ملكي، ما يتفق موت الشيء إلا في سلطاني. ثم أمر أمراءه فحملوا نعش عز الدين بن عبد السلام وأوصلوه إلى المقابر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، أم أناس موتى تحيا القلوب بذكرهم، وكم من أناس أحياء تموت القلوب برؤيتهم. ونكمل بعد صلاة الجمعة حتى لا نطيل عليكم. اللهم إنا بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، وإياك نسأل فلا تحرمنا، ولجنابك ننتصر فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا، وببابك نقف فلا تطردنا. إلهي، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. إلهي، ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله فكن دليلنا. إلهي، ما أوحش الطريق على من لم تكن أنيسه فكن أنيسنا. إلهي، أتينا أطباء عبادك ليداووا لنا خطايانا، فكلهم عليك يدلنا. اللهم داوي أمراض قلوبنا، اللهم داوي أمراض قلوبنا، اللهم احشرنا مع نبينا غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مفتونين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. في نظام تقوية هنا، دروس تقوية للطلاب وللطالبات، فأنفقوا مما أفاء الله تبارك وتعالى عليكم. أما ما قاله رجل يوسف، صاحب رجل يوسف في شيوخ التطرف الجدد، فحسابه عند الله عز وجل، والله الموعد. أقول له مثل ما يقول الناس، نقول له أنا وأنت أحد أمرين، أنا وأنت أحد أمرين، فنسأل الله عز وجل إن كنت كتبت هذا جاهلا بقدر الناس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردك إلى الهدى وإلى مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كنت كتبت ما كتبت محادة لله ورسوله فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشل يمينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم الله وبركاته، وسلام على عباد الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللي طبعا اللي بيكتب في روح يوسف ضد الإخوة، ضد الإخوة الدعاء إلى الله عز وجل، فنحن نقول إن روح يوسف كل المجلة دي لو سقط، لو غسلوها بنهر النيل كلها يعني ما طهرت، يرمرم من فتات الروس قوتا ويلعق من كؤوسهم السمالة، يقبل راحة الطاغوت حينا ويلثم دون ما خجل النعالة. لو غسلوها بأنهار الدنيا كلها ما تظهرش النجاسة اللي فيها. فعلم ما يصور بقى المشايخ الدعاء إلى الله عز وجل، صورين شيخ كده بلحية طويلة وصل حجره كده وكده وجهه كده زي وجه الدراكولا، زي وجه القرد كده، ومصورين ايه الراجل ماسك دندويه ورا كتفه، وطبعا ماسك ايه الشوال، طبعا فيه أنابل، يقول لك ايه شيوخ التطرف الجدد، شيوخ التطرف دول بقى اللي ايه اللي قضى على الشكشك وعمر عبد الكافي وكذا وكذا وكذا، بل وكمان ايه شرايط الكمال فقط شرايط الشيخ محمد حسان. لكن طبعا ايه الشيخ ابو اسحاق الحويني كده نقط نقط نقط، وان الشريط بتاعه ايه بيتباع ب10 جنيه وبالحجز وبالطلب، وكاتبين عن اللي بقى الراجل الشاعر ويكتب عن الظلم اللي احنا والظالمين ومش عارف ايه، وان في شركه كتب بتبيع شرايط الحرمات. الله سلامه، حسبي الله ونعم الوكيل. انا بقول لك انا اللي بيكتب هذا جاهلا، نسال الله تبارك وتعالى ان ياتي به الينا ملتحيا، وإن كان يكتب هذا معاداة لله ورسوله وبغضا لأولياء الله عز وجل، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يريني فيه آية، ليس انتقاما لنفسي والله، ولا الشيخ أبو ظبي ولا الشيخ أبو إسحاق ولا الشيخ محمد حسان، وإنما يكون عبرة لأمثاله، عشان الكلمة دي أمانة. أقسم الله تبارك وتعالى قال والقلم وما يسطرون، فأقسم بالكتابة بشرف الكلمة، فكم من كلمة ظالمة تغير الأبيض إلى أسود والأسود إلى أبيض. ونحن نقسم بالله عز وجل إن إحنا عمرنا طول عمرنا لم تتنا شوال فيه بتاع دم فرعات، ولا نعرف حتى نضرب بومب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما بقية وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو ضاع الأمر بالمعروف وانتهى النهي عن المنكر لظهر نعيق الغربان في طول البلاد، لاختفت أصلاب الحمام وظهر صحيح الثعبان ونعيق الغربان. هذا الجاهل يقول ايه ان هؤلاء يكتبون عن جهاله. طب يا عم انا اول كليه الدراسات الاسلاميه واخد امتياز مع مرتبه الشرف في الاربع سنين، ورشحت من اجل علوم السنه من 10 سنوات، يعني كنا بنكتب بجهالة نروح لكروزا اليوسف وننأسف فيها نناظرك على ملأ، كنا احنا قالوا فينا نعز وقال تعالى نتعلم منك، والله لو كنت عارف حاجة في الله نشيلنا على كدهوتي ونفضع ونزل لك لما عندك من علم. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. الفضيل ابن عيار سيد من سادات اهل السنة والجماعة، لما حج هارون الرشيد فقال للفضل بن الربيع بعد ان قسى قلبه ذات ليله، قال قد حاك في نفسي الليله شيء، فدلني على عالم يذهب ما في صدري. قال ها هنا سفيان بن عيينه شيخ الحجاز، قال علي به. فدق هارون الرشيد على بيت سيدنا سفيان الثوري فخرج، فقال من؟ قال أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي لأتيته. ثم ظل يكلمه ثم قال له عليك دين؟ قال نعم. قال يا فضل أقطع عنه دينه. ثم قال ليس صاحبك بشيء. لسه برضو الخد الفضل. دلني على رجل آخر. قال هنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ أهل اليمن. قال لنذهب إليه. فدق عليه الباب. فخرج عبد الرزاق. قال أمير المؤمنين لو أتيتني لو أصلت إلي لأتيته. قال إن ها هنا مسألة. فسأله فأجابه ثم قال له عليك دين؟ قال نعم. قال يا أبا عباس اقطع عنه دينه. ثم قال إيه ما فعل صاحبك بي شيئا؟ دلني على رجل آخر. قال هنا الفضيل بن عياض عابد أهل مكة وعالمه. قال اذهب بنا إليه. فذهب هارون الرشيد إليه فدق الباب فقال من؟ قال أمير المؤمنين. قال مالي ولأمير المؤمنين مالي ولأمير المؤمنين. قال افتح الباب أليس في عليك طاعة؟ ففتح له الباب ثم أغلق المصباح وصعد إلى أعلى الغرفة. فقال الفضل والله لا يكلمنه الليلة بكلام من قلب تقي نقي. قال فجعلنا نتحسف علنا نصل إليه. قال فسبقت كف هارون الرشيد إليه كفي. فلما أمسك بها قال ما ألين هذه الكف وأنعمها إن نجت غدا من عذاب الله عز وجل. يبقى أول القصيدة سلم. قال ما ألين هذه الكف وأنعمها وأنعمها أطيبها وأنعمها إن نجت غدا من عذاب الله عز وجل. ثم قال يا هارون. إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة أتى برجاء بن حيوة ومحمد بن سعد القرظي وسالم بن عبد الله بن عمر وعد الرخاء عد الخلافة بلاء وعدتها أنت وأصحابك نعمة أفمعك مثل هؤلاء قال لا. قال يا هارون يا صبيح الوجه ما أجمل وجهك إن وقيته لفح النار. ثم قال لك دين؟ قال نعم. قال وفي لك؟ قال لا دين لربي. الويل لي إن حاسبني والويل لي إن ناقشني والويل لي إن لم يعف عني. فما زال يكلمه قال عليك دين للعباد. قال سبحان الله أنا أدلك على طريق النجاة ويكون جزائي منك هكذا. فخرج الجارية سوداء وقالت والله لقد أبزعتم الشيخة منذ الليلة انصرفوا. فلما انصرف هارون الرشيد قال يا ربيع يا صفو بن ربيع إن دللتني على رجل فدلني على مثل هذا. هذا سيد المسلمين. فضل ابن عياض كان في بدايته كان حرام وكان يتعشق الجوال ثم يتوب الله تبارك وتعالى عليه بجراء آية بين هو يتسلق الجدار ذات ليلة ليصل إلى حبيبته. سمع قول الله عز وجل ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال آن الأوان يا رب. ثم نزل فأراد أن يمضي إلى قربة لينام فيها بعد أن تاب فسمع أهل قافلة يقولون إن الفضيل على الطريق الليلة كانوا سافر الليلة فأمنهم وأوصلهم إلى مأمنهم. وكلفت الأيام وتيجي الأيام بالفضيل بن عياض وكان سيدنا سفيان بن عيينة يميل على يد الفضيل ويقبلها. أما عبد الله بن مبارك فكان إذا سمع الفضيل يتكلم يقبل جبهته ويقول يا معلم الخير من يحسن هذا غيره. يقول عبد الله المبارك كنت كلما قسى قلبي نظرت إلى وجه الفضيل فجدد لي الحزن فأمقت نفسي. هذا الفضيل ابن عياض. الإمام شيخ الإسلام أبو نعيم الفضل بن دكين لما سألوه في محل خلق القرآن الإمام على قال قام لله بعظيم أمر لم يقم به أحد هو وعفان. عفان ذاك كان شيخ الإمام أحمد. لما أدخل ليمتحنوه في خلق القرآن فقال القرآن كلام الله. لقد لقيت 700 شيخ من شيوخ الكوفة والبصرة كلهم يقولون القرآن كلام الله وذري وعنقي اهون علي من ذري هذا، عنقي يسير في سبيل عز وجل اهون عندي من ذري هذا. فقام الحافظ احمد بن يونس وكان بينه وبين ابو نعيم شحناء، فقبل راسه وقال له: جزاك الله من خير شيخا، من شيخ خيرا. وكان فيه راجل افتى ان القران مخلوق، فقال ابو نعيم: اما جد هذا فلقد اخبرني الاعمش انه كان يقول: يجوز ان ترمى الجمرات بالقوارير. قال الرجل اللي ادبكم ده ايده ابو ابوه كان بيقول ايه؟ ممكن الجمرات بدل ما نرميها بالحصى نرميها بالقوارير. فالكان يقول كده، يبقى هو يقول ايه؟ ولما دخل عفان يمسح نوح، المأمون بعث يواريه قال: امتحنه وقل له ان اجبت الى القول بخلق القران نجري عليك ما كنا نجري. كان بيديله 500 درهم في الشهر او 1000 درهم في الشهر، والا منعنا عنك الراتب الشهري. وكان يعول 40 فرد في بيته، فامتنع وقال لشيوخ الحديث: لم اسود وجوهكم وقلت القران كلام الله عز وجل. فمنعوا عنه راتبه. فلما وصل الى بيته عزلته النسوه، النساء طلعت عليه قطعت عيشه وانا كل ليل واربعين وقت في البيت. فما ان دخل حتى دق زيتي رجل يبيع الزيوت الباب وقال: هذه 1000 درهم مكان 1000، ثبتك الله كما ثبتت دينه، ثبتك الله كما ثبتت دينه. الامام البويطي تلميذ الامام الشافعي وعالم الشافعية النجيب امتحن في خلق القرآن، المأمون بعث الواثق بعث لوالي مصر قال له امتحن في خلق القرآن. فالوالي كان بيحبه قال له: تقول ان القرآن مخلوق بيني وبينك؟ قال: لا والله، ورائي 100,000 ولا اكذب في دين الله عز وجل. فاضطر ان هو يسيره الى بغداد، سيروه الى بغداد والاغلال في عنقه والانكال والقيود في رجليه، وقد شدوا ما بين رجليه وما بين عنقه، شدوا ما بين رجليه وما بين عنقه بسلسلة وضعوا فيها طوبة زينتها 40 رط. وهو يقول: والله لأموتن في حبيبي حتى يأتي أقوام يعلمون أن هذا الأمر قد مات في سببه، بسببه أناس في حبيبهم. وشيخ الإسلام شيخ الإمام البخاري نعيم بن حماد لما سألوكم عن خلق القرآن لم يجد، فسلسلوه وألقوه مقيدا ولم يكفنوه ولم يغسلوا عليه. أرادوا أن يفك عنه القيد. حينما جاء سعد الخلفاء فقال: إني رجل مخاصم أمضي إلى الله عز وجل بقيودي. الإمام أحمد بن نصر الخزاعي الواثق قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله. قال: هل ترى ربك يوم القيامة؟ قال: صحت بذلك الأحاديث. فقال الواثق: إني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر، وأشار إلى قاضي الغيب، ما تقول فيه؟ قال: هو كافر حلال الدم. فقال: إني أحتسب خطايا إلى هذا الرجل الكافر. ثم قام فقتله وعلقوا رأسه في بغداد وجسده في سمراء ووضعوا القيد في رجله بعد أن قتل. أين أنت يا مخنث العزل؟ والطريق طويل، سعد فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار إبراهيم واصطدع للذبح إسماعيل وشق بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى عاش مع الوحوش عيسى قاص الدر أيوب زاد على المقدار في البكاء داود ابتلي بالسحر والشعوذة والجنون رسول الله صلى الله عليه وسلم شق رأسه وكسرت رباعيته وربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ولله خزائن السماوات والأرض. ثم أبو بكر وطعن عمر وذبح عثمان وطعن علي وثم الحسن بن علي وقتل الحسين بن علي وداسوا بسنابك الخير الفم الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم عمر بن عبد العزيز. ونهاية الناس لما يستدعى لهم الناس يقولوا ايه، وطبعا هي كلمة شرك، يقولوا ايه يا عدوي، وهم ما يعرفوش مين العدو ده. كل حاجة بس يعرف من العدو ده بس ايه شيال حموله بس. فكلما داخل بيه ماه عايز الشيخ يقول يا عدوي مين العدو ده بقى. الشيخ حسن العدوي كان شيخ من مشايخ الازهر ايام في خلافة السلطان عبد العزيز. ولما كان السلطان عبد العزيز يزور مصر قبل الخديوي اسماعيل ميسون الخديوي، فحضروا مقابلة خاصة لعلماء الازهر مع ايه؟ مع السلطان عبد العزيز. قالوا العالم اللي يخش محلي، لان كان رجال التشريفات والبروتوكول السياسي يقول الامير اللي يخش او العالم اللي يخش ايه؟ يقدم الارض بين يدي الخليفة، وهو داخل يخش محلي وهو طالع ما يطلعش ايه؟ ما يديش ظهره للخليفة، يفضل ماسك كده الظهر ورا كده لحد ما يطلع ايه بره الباب. عملوا طبعا ايه؟ قعدوا اسبوع نظام البروتوكول يدربوهم على ايه؟ على الدخول والخروج بالطريقة دي. ولما دخل كلهم كده الا الشيخ حسن العدوي، فدخل في عزة العالم الذي نسي دنياه وتذكر دينه، ودخل في عزة العالم ولم يحن رأسه وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، وسلم عليه بالإمرة ووعظه ونهى، ثم لما أراد أن ينصرف أعطى ظهره للخليفة ثم نظر، فأسقط في يده الخديوي إسماعيل. احنا اتهد كل اللي احنا عملناه، فأرادوا أن يقولوا ايه؟ ان هو ملك مبنون ما فقدناش مولانا. فقال ما عندكم الا هذا العالم. قال له بس العالم بس الوحيد اللي عندكم هو ده بس. وخلع عليه دون باقي العلماء، اعطاله جائزه دون باقي ايه؟ دون باقي العلماء. بنان الحمال امام من ائمه مصر لما دخل على احمد بن طولون وعظه ونهاه، وكان السبب ان كان وزير صليبي كان متولي الوزارة ولقاها بيركب على خير زي المسلمين، فقال غير، ما تركبش زي ما بيركب المسلمين، غير والزم بيك حيث كنت. فألقوه إلى السبع، جوعوا سبعا ثلاثة أيام وألقوه إلى السبع، ثم فتحوا عليه فوجدوه قائما يصلي والسبع يلحس. فقالوا له فعفى، فاسترحمه أحمد بن طولون وأمره أن يستغفر له، ثم قالوا ماذا كنت، أين كان قلبك والسبع يشمك؟ قال كنت أفكر في اختلاف العلماء في سؤر السباع. السلطان الخديوي إسماعيل دخل الجامع الأزهر مرة، فأيام ما جاء الملك عبد العزيز الخليفة عبد العزيز بن مصر، فلاقي المشايخ كل قامت الا رجل مد رجله الى المحراب، فاراد ان هو يمشي بالخليفه بعيد عن الراجل به، ثم ارسل احد اتباعه بهديه بكيس كده فيه صور الدنانير وعطاها له، فقال بعث بها اليك الخديوي إسماعيل. فقال له قل ان من يمد رجله لا يمد يده، اللي مد رجله يبني ما يمدش ايده. ايام ايه؟ ايام ان كان هناك من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شيخ الاسلام ابن تيمية لما راح لقازان ملك التتر وقال له انت بتدعم انك انت مسلم وان جدك، وانت جد معاك مؤذن ومصلي وامام، وان جدك واباك كانا كافرين وكانا يقسمان الى المسلمين وانت ما وفيت للمسلمين، وظل يكلمه ويغلظ له في القبر، وبقية المشايخ يقولوا ايه؟ وكنا نمسك بثيابنا خشية ان يتطاير وزازم الدم ابن تيمية علينا. ثم قال ما تريد؟ قال والله ما لقيت عالما اهيب منك. ما تريد؟ قال ان تفك اسرى المسلمين، فك اسرى المسلمين واصار اهل الذمه وفك اسرى اهل الذمه. ثم قال على شيخ الاسلام ابن تيمية الجوائز فرفضها. فلما طلعوا من عنده المشايخ قالوا له انت من ناحيه واحنا من ناحيه، ده احنا كنت هتودينا ازاي قدام قازان؟ فما دخل الشيخ الاسلام ابن تيمية، كل الناس ما تعرف ان الشيخ الاسلام ابن تيمية مشي في الطريق ده الا وخرجت اليه